طهارته فلا تزول بالشك.
نعم. وإن سخن بنجاسة، أخذت ماء من أي المياه، من المطر أو من البحر أو من البير أو من العين، وسخنته بحطب نجس، سخنته بروث حمار مثلا نجس، سخنته بحطب متنجس قد بال عليه أشخاص، نقول لا يخلو إن كان أثر النجاسة يصل إلى الماء، ولا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتيقن عدم وصول النجاسة إليه، أو يتيقن وصول النجاسة إليه، أو يشك لا يدرى تصل أو لا تصل. نوعان يصح الوضوء بهما، والنوع الثالث لا يتوضأ به. ما يتيقن وصول النجاسة إليه لا يتوضأ به. كيف تتوضأ بماء تيقنت وصول النجاسة إليه؟ لا تتوضأ به. ماء تيقنت عدم وصول النجاسة إليه فتوضأ به، سخنته بحطب النجس لكن وضعت عليه غطاء محكم ما تصل إليه النجاسة، هذا لا إشكال فيه، توضأ به. سخنته بنجس وجعلته مكشوف لكن الحطب من أسفل ولا يتطاير شيء من الحطب على الماء، والماء مكشوف يعني يحتمل تصل النجاسة لكن احتمال بعيد، هذا يصح الوضوء به، يصح الوضوء به. وإذا احتمل وجود النجاسة فإن وجدت غيره فهو أولى.
نعم. ويكره استعماله لاحتمال النجاسة،
ويكره استعماله لاحتمال النجاسة، يعني إذا احتمل وجود النجاسة فيكره. نعم.
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة.
رواية أبو الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمه الله يقول: حتى لو شك في وصول النجاسة إلى الماء فالأصل عدم الشك، الأصل البراءة، ما لم تشاهد النجاسة سقطت في الماء اجتنبه، لكن إذا كان شك واحتمال ما هو الأصل؟ الأصل أن الماء طاهر، يمكن جاءه نجاسة من هذا الحطب فلا نلتفت لها. فعدم النظر إلى الشك وعدم الالتفات إليه مما يجعل المرء يبعد ويتنزه عن الوسوسة والوساوس، لأن غالبا الشيطان يجر المرء إلى الوسوسة تدريجيا، أولا يأتيه على سبيل الاحتياط ثم شيئا فشيئا حتى يدخله في الوسوسة، كما يأتي الإنسان مثلا بعد الاستنجاء وبعد أن يخرج يقول: خرج من ذكرك بول، خرج منه شيء، فأعد الوضوء مرة ثانية احتياطا، فإذا طاوع الشيطان تلاعب به، وإذا لم يلتفت لهذا قال: أنا توضأت واستنجيت كما أمر لله وتوضأت، فلا يلتفت لهذه الوساوس والشك، يبتعد عنه الشيطان بإذن الله. ولهذا قال العلماء: يحسن بالمرء إذا كان يشكك فيه الشيطان أحيانا إذا توضأ إذا استنجى أن يأخذ شيئا من الماء ويرشه على إزاره أو سرواله، حتى لو أحس برطوبة بعد الوضوء قال: هذا أثر الماء الذي رششته على الإزار فلا يلتفت له. فلا ينبغي للمرء أن تأخذه الوساوس والشكوك فيجره الشيطان إلى الهاوية. نعم.
وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان.
وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا، يعني الغالب أنها لا تصل إليه، ففيه وجهان. أحدهما يكره، وجه قول من أقوال الأئمة أنه يكره، والثاني أنه لا كراهة في ذلك، يعني من حيث الصحة يصح بلا إشكال، لكن هل يكره أو لا يكره؟ من قال يكره قال إذا وجدت غيره فهو أحسن، إذا وجدت ماء سخن بنجاسة ومحتمل أن النجاسة وصلت إلى الماء مثلا فأخذ بغيره واترك الشك. ومنهم من قال لا، لا تتركه، توضأ به ولا تلتفت لهذا الشك. نعم.
أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها،
التي قبلها يعني أنه وجود النجاسة فيه. نعم.
والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن،
فأشبه غير المسخن بنجاسة، يعني سخن بنجاسة أو لم يسخن إطلاقا فالماء هو هو ولا تلتفت للشك. نعم.
وإن خالط الماء طاهرا وإن خالط الماء طاهر،
طاهر لأنه لخالط،
طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة،
من قصعة فيها أثر العجين. نعم. رواه
من قصعة واحدة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجة
والأثرم. ولأن
الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به، لأن الماء
صح لما ذكرنا. نعم يكفي. فإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. فإن خالط الماء طاهر، معك ماء في إناء فصب عليه تراب فأصبح الماء متأثر بالتراب تأثرا بالغ، تغير لونه وشكله واختلط به التراب، هل يسلبه الطهورية؟ هذا لا يسلبه الطهورية. أو مثلا غرفت من الغدير، غدير الماء في الطريق، غرفت منه بإناء فرفعته فإذا هو أحمر، أحمر من حمرة التراب الذي فيه. أو ينزل الماء من المرزاب من أعلى، ماء أحمر من التراب الذي في السطح، هذا طاهر طهور بلا إشكال. لما؟ لأن المخالط له طهور في نفسه، التراب نفسه طهور، ألسنا نتيمم به؟ فإذا اختلط مع الماء فأصبح طهور مع طهور والحمد لله. فلو أنه ركاك مثلا وغليظ نتوضأ به ولا إشكال، حتى ولو جمد على الأعضاء أثر التراب والغرين والطين والجص ونحو ذلك مثلا، لأنه ما اختلط بتراب والتراب طهور والماء طهور فلا حرج، ما دام يجري على العضو فنتوضأ به، إلا إذا أصبح طين صار ثخين يعني بشكل طين ما يقال له ماء فلا يصح أن نتوضأ به، لكن ما دام ماء يجري على الأعضاء فنتوضأ به ولو كان أحمر أو مختلط بالتراب والطين. فإن كان غير التراب اختلط مثلا بعجين، النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين توضأ الاثنان أو اغتسلا بإناء فيه عجين، ما عندهم إلا إناء واحد يعجنون به ويتوضأون به ويشربون به، ففيه العجين فأخذوا فيه الماء فأصبح الماء متأثر بالعجين، هل يصح الوضوء به؟ نعم يصح. فيه إناء فيه تمر صب عليه ماء ولم يعصر ولم يمرس التمر في الماء بل حبات التمر، إذا توضأنا وتمضمضنا به استطعمنا طعمية التمر لكنه لم يتغير اللون والطعم بسيط، فهل يصح أن نتوضأ به؟ نعم نتوضأ به، لكن إذا مرس التمر فيه وأصبح بمثابة العصير أو بمثابة النبيذ لا، نقول هذا ليس ماء، هذا ليس بماء، أصبح انتقل عن كونه ماء إلى أن نقول هذا مريس أو هذا نبيذ أو هذا عصير مثلا تغير. فإذا كان الأثر بسيطا من التمر أو التين أو العجين فيصح الوضوء به. ما الدليل يرحمك الله؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين، فيها عجين مثلا فلا بأس، رواه النسائي وابن ماجه والأثرم، ولأن الماء باق على إطلاقه، يعني هذا ما يقال له عجين ولا يقال له تمر ولا يقال له مريس ولا يقال له نبيذ، وإنما يقال له ماء فنتوضأ به. نعم. فإن كان معه
ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به
صح لما ذكرنا. نعم. فإن كان معه ماء يكفيه، معه ماء يسير مثلا في إناء فجاء وصب عليه شيء من المائعات، إما ماء لا يصلح الوضوء به مثلا لكونه فيه سكر أو فيه شاهي أو فيه توت أو نحو ذلك مثلا، ما يصح أن يتوضأ بهذا الماء الذي فيه الخلط، لكن صبه على الإناء الذي فيه الماء الطهور الذي يريد أن يتطهر به، فهل يصح أن يتطهر به أو لا؟ نعم يصح، لأن هذا الماء المائع الذي صبه لم يغير الماء الأول، الماء الأول باقي على صفته، أزيده إيضاحا مثلا، معه إناء في قصعة يريد أن يتوضؤون بهم 10 مثلا وخشوا أن لا يكفيهم هذا الماء وهم 10، فعندهم إبريق فيه ماء فيه سكر تغير طعمه بالسكر، فإذا صب هذا الإبريق على هذه القصعة زادها وذهبت ذهب الطعم، ذهب الحلى الذي كان في الإبريق لأنه خالط مع كثير فأصبح ضاع فيه، فهل يصح أن يتوضأ به؟ لو أرادوا أن يتوضأوا بالماء اللي في الإبريق ما صح. لماذا؟ لأن فيه سكر تغير، وخشوا ألا يكفيهم الماء الذي في القصعة فصبوا الذي في الإبريق على ما في القصعة وقالوا نتوضأ به جميع. هذا لا بأس، لأن الماء الأول طهور، صبوا عليه ماء طاهر فذاب فيه، صح. مثال آخر، عندهم قصعة فيها ماء يريدون أن يتوضأوا بها، وعندهم إبريق فيه شاهي، من المعلوم الشاهي ما يصلح أن يتوضأوا به، لكنهم قالوا إذا صببنا هذا الشاهي على هذا الإناء اللي فيه ماء ضاع الشاهي في وسط الماء هذا وزاد الماء عندنا توفر، فصبوه عليه فتوضأوا به، صح، لأن الشاهي وحده ما يجوز أن يتوضأوا به، لكن لما صبوه على هذا الماء غلب الماء الأول عليه وضاع فيه فيصح. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره، زاده مائع يعني أيا كان هذا المائع، حتى لو كان من عصير الشجر، من عصير الشجر صبوه على هذا الماء ليزيد فيه، ماء ورد مثلا صبوه على هذا الماء ليزيد فيه، ماء شاهي مثلا صبوه على هذا الماء ليزيد فيه، مع انه يضيع فيه الا لو كان يغلب عليه لونه افسده، لكنه يضيع فيه لان الماء اللي في القصعة كثير وهذا الماء يزيد فيه ولا يغير لونه، صح. نعم،
لان المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها،
صح. نعم،
لان المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها.
نعم، فان كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، لان المائع استهلك في الماء يعني دخل ضمن الماء يعني ما زجه ولم يؤثر عليه. نعم، وفيه
وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه.
قالوا الوجه الآخر أنه لا يتطهر به وإن كان طاهرا في نفسه، قالوا لأن هذا الماء الذي أدخله على الماء الطهور ما يصح أن يتطهر به وحده، فلما أدخله على الماء الطهور كأنه غسل بعض أعضائه بهذا الماء المزيد، فأصبح العضو منه بعضه مغسول بالماء الطهور وبعضه مغسول بالماء الطاهر فلا يصح. هذه رواية، قول آخر، ولكن الأولى أولى وصح إن شاء الله. نعم،
وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة: أحدهما ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج.
نعم، فإن غير الطاهر صفة الماء، الماء طهور في إناء وضع عليه شيء طاهر، قال الطاهر أنواع، هذا الموضوع قد يكون تراب كما تقدم، أو قد يكون تمر، أو قد يكون توت، أو قد يكون نيل أو قد يكون حبر، أنواع هذه المضافة فيه تفصيل. يقول إن كان الموضوع طاهرا وهو طهور في حد ذاته كالتراب وما تفرع منه، تراب أو جص أو رخام من الأرض أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر على الماء. ملح مثلا، ملح بحري أو مما يؤخذ من السبخة، لأن الملح كما تقدم لنا نوعان، ملح مائي وملح حجري. الملح المائي هذا لا يؤثر على الماء لأنه من أصله، منه، مثل ماء الملح السباخ اللي مأخوذ من السباخ، حتى وإن كان مثلا جامد وعلى شكل ألواح ويشابه الحصى واللوح ونحو ذلك، هذا أصله الماء فهو لا يؤثر على الماء، بخلاف الماء الملح الحجري أو ما يعبر عنه بالملح المعدني اللي يؤخذ من الجبال، هذا يؤثر على الماء لأنه ليس مائي. نعم.
والثاني
هذا النوع يصح التطهر به مطلقا وإن غير لون الماء وطعمه وريحه، ما دام المضاف تراب أو المضاف ملح أو المضاف برد أو ثلج أو نحو ذلك مما أصله الماء، فهذا يصح التطهر به ولو تغير الماء. نعم. والثاني
ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود، فلا يمنع لأنه تغير عن مجاوره فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه.
الثاني ما لا يختلط بالماء، مثلا ماء عندك في إناء تريد أن تتوضأ به، جاء أحد الأولاد وأخذ قارورة زيت أو دهن أو زبد وحطه على هذا الماء، هل أفسده؟ لا، الماء لا يزال طهور، لأن هذا الزيت وهذا الدهن ما يختلط مع الماء اختلاط كلي يمازجه، يطفح فوق أعلاه، فممكن تبعد الزيت وتتوضأ ولا حرج. قالوا لأن هذا اختلاط مجاورة لا اختلاط ممازجة، اختلاط مجاورة يعني مثل الغدير إذا كان بجواره جيفة مثلا فتتوضأ من الغدير ولا يضيره وجود الجيفة بجواره، فكذلك هذا الماء الذي أصابه دهن أو كافور أو الأشياء التي تطفح فوق أعلاه، هذه لا تسلبه الطهورية حتى لو كان فيه الدهن. نعم.
الثالث ما لا يمنع التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر والتبن ونحوهما، فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه.
نعم. الحمد لله. حنا قال لنا في الأول أربعة، هذه ثلاثة كلها لا تؤثر ولله الحمد. الأول التراب وما في حكمه، الثاني المتميز الدهن وما في حكمه، الثالث ما لا يمكن التحرز منه. عندك بركة فيها طحلب، إذا أخذت ماءها وجدته أخضر من هذا الطحلب الذي فيها، بركة فيها نبات، بركة يأتيها الهواء والسوافي فالتبن في وسط الماء مثلا، الحشيش فوق هذا الغدير شجرة يتساقط ورقها وأغصانها على الماء فتغير، هذا يسمى تغير بما يشق صون الماء عنه. هل نستطيع أن نضع حاجز بين ورق الشجر الذي فوق والغدير الذي تحت؟ ندور على غدران البرية فنضع حواجز حتى لا يتساقط الشجر عليها؟ تأتيها الأودية وتسوق إليها الحصى والحجر والحديد والقصب والتبن والشجر وغير ذلك فيتغير الماء، هل يفسد الماء؟ لا. إذن هذا الشيء يشق صون الماء عنه. ودائما من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله أن المشقة تجلب التيسير. فرق، عندك حوض فيه ماء تساقط ورق الشجر عليه وأتاه السيل الوادي فأسقط فيه الأعواد والخشب والحشيش وتغير ماؤه، عندك بركة أخرى في الحوش مصونة أتيت بحزمة من التبن ووضعتها في وسطه من أجل أن يخمر هذا التبن ليكون علف للدواب، هل يصح أن تتوضأ بالماءين؟ تغير الماء هذا وتغير الماء هذا، ماء الغدير تغير بالشجر وبسيل الوادي ونحو ذلك، وماء الحوش تغير بالتبن الذي وضعته أنت بيدك فيه، هل يصح أن تتوضأ بالاثنين؟ شكلهما واحد، ماءهما أصفر من هذا الحشيش الذي فيه، تتوضأ بماء البرية ولا تتوضأ بماء الحوش، لأن ماء البرية يشق صون الماء عنه، سقط فيه ما يشق صون الماء عنه فتوضأ به ولا إشكال. أما ماء البيت فأنت الذي وضعت الحشيش هذا فيه فأنت الذي أفسدته بيدك، فأصبح الماء طاهرا وليس بطهور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت المشقة فراقب التيسير تجده حولها بحمد الله، وأما شيء متعمد فأنت تفسده إذا أفسدته. نعم.
الرابع، ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل.
نعم. النوع الرابع من أنواع المياه المتغير تغير بما لا يشق صون الماء عنه، أنت وضعت فيه التبن، أنت وضعت فيه الزعفران، أنت وضعت فيه الإشنان، لا يشق صون الماء عنه مثلا فتغير، نقول هذا سلبه الطهورية لأنك أنت بفعلك سلبته الطهورية بهذا الوضع. وكذلك إذا مات فيه ما لا ينجس بالموت كالصراصير والخنافس والزنابير وغيرها، هذه أشياء لا تنجس بالموت لأن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، مثل الذي لا يخرج منه دم إذا مات وإذا ذبح لا يخرج منه دم، هذا لا ينجس بالموت. لو ماتت الصراصير مثلا بالماء ونحو ذلك ما تسلبه الطهورية، ما يكون نجس، يكون طاهر. لكن إذا كان لا يشق صون الماء عنه مثل الماء في البرية تكثرت فيه الخنافس والجعول وغيرها مثلا فتوضأ به ولا حرج. وإذا كان في الحوش مثلا أو في البيت يمكن أن تصونه عن هذه الأشياء فلم تصنه سلبته الطهورية، فهذا إذا غلب عليه مثلا إناء فيه ماء وضعت فيه قارورة من النيل، أصبح الماء هذا يقال عنه نيل ولا يقال عنه ماء، وضعت فيه زعفران